شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ جئتكم الليلة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لوجهك ولا تجعل فيه شيئا أبدا من الهوى أو حظ النفس أو طلب الرياء أو محبة السمعة. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك وحدك، لا رياء فيه ولا سمعة. آمين. جئتكم الليلة بعد عزم ألا آتي، ولكن جئتكم الليلة لأتساءل، هل أحسستم بدخول عام جديد؟ هو ده السؤال. أنت حاسس إن في جديدة جت؟ لا لا لا، بمعنى آخر، أنت حاسس إن في سنة مرت من عمرك؟ عدت خلاص؟ حاسة، يلا طلعت كده، حاسة، أنت حاسة وأنت حاسس فعلا فعلا في دماغك كده، حاسس كده ومنفعل بيها انك كبرت، انك كبرتي سنة. انا عايز اسألك، انت حاسس ان في فرق بين 19 و20؟ يعني لما بقى عندك 20 سنة بنقول انت كبرت، احقل بقى. انت حاسة ان في فرق بين 29 و30؟ 30 يعني انت نضجتي بقى خلاص، انت بقيت في الكهولة فوق، حس بالمسؤولية. انت حاسة ان في فرق بين 39 و40؟ دخلنا في الاربعينات، يعني كده القبر بقى اقرب. انت حاسس ان في فرق بين 39 و40؟ 40 ده موضوع مختلف، 40 ده قد اعذر من انذر 40. انت حاسه، انت حاسس بقى ولا انت معايا؟ في فرق بين 49 و50. يا دي ال50. كان الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف ربنا يكرمه، هو من مشايخنا، ربنا يديله الصحة ويحفظه وينفع به المسلمين، من أساتذة مصطلح الحديث، من رجال الحديث في مصر. كان بيقول لي في فرق يا ابني بين 40 و 41، تفرق كتير جدا. 40 و 41 انا جاي لنادي والله، يعني ممكن اقول الكلمتين دول وكفايه وامشي بقى، اللي هي ايه؟ انت حاسس ان فات سنه من عمرك، كبرت سنه، عجزت سنة، قربت من القبر سنة. عايزك تحس المعنى ده، تعيشه، يدوسك، يشغلك، يفوقك. كبرت سنة، ده يخليك لو انت بقى فايق ومصحصح وراجل صح وست صح، اقول لا انا عايز اصلح السنة الجاية، عايز اعيش السنة الجاية معاني ما عشتهاش السنة دي، عايز اعيش السنة الجاية مفاهيم ما كنتش صاحلها السنة دي، عايز اعيش السنة الجاية فعلا اعيش، احس ان انا عايش. هو ده، هو ده اللي انا نفسي فيه، ان احنا بقى ابتداء من المحرم هذه السنة نبدأ نعيش، نحيا لله حياة. يبقى في حاجة اسمها حياة، حياة حقيقية. أنا والله عايزك تعيش سعيد، وعايزك تكوني أسعد امرأة في العالم، لكن السعادة مش على مزاجك، لا لا لا، السعادة الحقيقية ان الانسان يبقى يعيش على مراد الله منه. في معنى كنت وعدتكم من زمان ان انا نفسي اتكلم فيه، اسمه صلاح البال واصلح باله. صلاح البال، عارف لما صلاح البال، على فكرة غير هدوء البال، غير راحة البال. كلنا بيقول راحة البال، لا لا لا، صلاح البال. ربنا لما يقول وأصلح بالهم، اللهم أصلح بالنا وأصلح أحوالنا، إن بقى البال من جوه صالح، صالح يا رب يا رب يا رب يا رب. يا رب يا رب أصلح بالنا وأصلح أحوالنا وأصلح قلوبنا وأصلح نياتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا رب. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب يا رب يا رب. عايزين نعيش في السنة الجديدة دي صلاح البال فعلا، وصلاح البال ده يجي منين؟ يجي لما ابقى عايش مع ربنا، لربنا، بربنا، عايش معاه سبحانه وتعالى، وعايش ليه وعايش بيه سبحانه وتعالى. هو ده المعنى اللي انا نفسي اوصله لك الليله دي. سنه جديده، كل الناس عماله تبعت رسائل ومسجات، كل سنه وانت طيب، كل عام وانت الى الله اقرب، وانت مش عارف ايه. انا عايزك تبقى طيب فعلا، وتبقى سنه طيبه زي ما قلت امبارح في السهرة الطويلة لما زهقتكم زهقتكم لحد دماغي ما اتفلقت عشان ما بقاش حد مشغول بس ايه دي، وانا خارج من الاستوديو بعد الحلقة وبتكلم مع واحد رحت لابس في الحيطة، دماغي اتفتحت الحمد لله، يعني غرزتين بس بسيطة ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. هو السبب، الشاهد ايه؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا في موضوعنا. بقول امبارح كان نفسي اضع يد كل واحد منكم على مسؤوليه تجاه انقاذ هذه الامه، مسؤوليه في احياء المعاني الخمسه اللي اتكلمنا عنها، اصلاح البيوت 2، اصلاح القران 3، اصلاح اللغه 4، اصلاح الفلوس 5، اصلاح المساجد، اصلاح احوال المسلمين. يبقى مسؤوليتك الشخصيه. انا طلعت بجمله لما قال بعض المشايخ في موضوع القران ان انا مطلوب بس اخلي ولادي يحبوا القران، لقيتها كلها مطلوب ان انا احب القران، ومطلوب ان انا احب المساجد، ومطلوب ان انا احب اللغه العربيه، مطلوب ان انا احب الفقراء، مطلوب ان انا احب الاصلاح، احبه. ترى ممكن نخلي السنة الجاية سنة حب لديننا ومعانيه، سنة حب لربنا ولمراده. انا بحب ربنا وبحب كل اللي يريده ربنا، بحب مراد ربنا مني. يعني حين يريد الصلاة أنا بحب الصلاة لأن ربنا يريدها، وحين يحب ربنا سبحانه وتعالى كلامه القرآن أنا بحب القرآن لأن ربنا بيحبه، وهكذا كل المعاني تدور في هذا المعنى في معاني الحب. تبقى أداء التكاليف دي بحب، أداء المعاني نفسها بحب، ساعتها مش هيبقى أداء التكاليف ولا أداء المعاني، مش هيبقى أداء التكاليف ولا أداء المعاني بمشقة ولا بكلفة. زي كده مش عايز اشوف واحد بيصلي وهو حاسس انه ازاح حاجة تقيلة من على دماغه، او واحد بطل السجاير وهو حاسس ان هو في مشقة في تبطيلها. بالعكس، ده بطلها بحب ربنا. طيب وقفة مع العام الجديد قبل ما ندخل في مدرسة السيرة. وقفة مع العام الجديد وكيفية الإصلاح. واحد، أنا عايزك تبدأ فعلا، وخليك معي أرجوك بالله عليك، والله العظيم بستحلفك بالله يا راجل ويا أختي الفاضلة ويا ابني ويا بنتي، بستحلفك بالله، خد الكلام ده بجد بنية العمل للتنفيذ فعلا، ان ابدأ اغير حاجات صغيرة بصغيرة بصغيرة في حياتي، زغننة خالص. لما ابدأ التغيير بالصغير، تجمع الحاجات الصغيرة دي هتكبر. يعني ايه؟ يعني بقول للاخت الفاضلة اللي حجابها مش متظبط، يعني النهاردة كنت رايح صلي الجمعة وانا داخل المسجد فوجئت ان اربع بنات واقفين قدام باب المسجد، فبقول يا بنتي روحوا على جنب كده، بصولي كده من فوق لتحت، فببص لقيت كلهم مغطيين شعره اللي انتوا بتسموه حجاب، وبنطلون جينز وبتاع ملزق ومحزق، وما لا ما اعرفش كان في مكياج، ما اعرفش والله، لكن اقصد ايه، ان الحجاب ده بقى ما هوش حجاب، انا عايز افهم ليه سمي حجاب، عشان بس تغطيه الشعر او تغطيه بعض الشعر بقى اسمه حجاب؟ فانا عايز يعني حته كمان، بلاش بنطلونات، نلبس عباية. لا 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 لا، عباية شكلها وحش، ازدال. لا 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 لا، هيقولوا علينا مش عارف ايران وما ايران شيء و... طيب عايزة تلبسي ايه؟ البسي جلباب، جلباب. عايزين بس نقلة، نقلة حتى ولو يعني نقلة في مرضات ربنا يا جماعة يا ناس. عايز الانسان اللي بيدخن بطل، بطل تدخين. اللي قاعد يتفرج ليل ونهار على التلفزيون في الحرام بطل، بطل. عايز اللي قاعد عنده علاقات في الحرام بطل، توب بقى. هتوب امتى؟ ده عمرك زاد سنة، قربت من ربنا سنة، بتضمنش تيجي عليك السنة. انا مش بخوفك قد ما هو ده الواقع حواليك. شفت فلان اللي جنبك جاله سرطان، والتانية شوية صداع في ليلة جالها شلل نصفي وبتتعالج عشان وشها معوج. اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم يا رب. شفت فلان صدمته سيارة وجاله شلل رباعي، وشفت فلان صدمته السيارة ومات، وشفت فلانة دخلت تولد جالها تسمم، وفلان نقلوا له دم جاله فشل كلوي، وفلان البلاوي محيطة وشديدة وكئيبة، وأنت ترتع في نعمة الإمهال، في نعمة الإمهال. ربنا أمهلك وصبر عليك وأحسن إليك وسترك وعافاك، لكن إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الكريم الحليم العظيم سبك مرة وسترك وعافاك وسبك التانية ولطف بيك وعداها وسبك التالتة وكرمك ونجاك. خلي بالك بقى ممكن تكون دي آخر مرة يسترك فيها، آخر مرة يلطب بيك. خلاص البطش جاي، العقوبة نازلة، ما تضمنش، فاستر نفسك وتوب بقى. زي ما قلنا في المعاصي عايزين نبطل ونتنقل نقلة، في الطاعات برضو عايزين نقلات حتى ولو صغيرة. الواجب الشرعي في ترك الحرام ان يترك مرة واحدة بدون تدرج، بمعنى ان بنقول للبنت المتبرجة اللي هي لابسة حجاب البسي النقاب، ده الفرض. اللي بيدخن وبيمشي مع بنات وعنده على موبايله رنات وبيسهر بالليل قدام القنوات الفاجرات لازم يبطل كل ده مرة واحدة، ده الواجب الشرعي، ده الفرض. التدرج ده يجوز ويصلح في النوافل، في الفرائض لابد أن تؤتى جملة واحدة. فالإنسان ما نقولوش إيه صلي النهاردة الظهر وبعد كده صلي ظهر وعصر وبعد كده زود عليهم المغرب وبعد كده العشاء وسيب الفجر قد سنتين، ما ينفعش ما ينفعش. دين ربنا ما يتخذش بالتقسيط ولا بالقطاعي ولا بالحتة، دين الله يؤخذ كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة. المهم عايز اقول بقى، امال التدرج يجي في ايه؟ التدرج يجي لا هو البتاع المايك بتاعك ده عايز ارميه وخلاص. المهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز اقول التدرج يجي في ايه؟ عايزك مثلا نقلات بسيطة زي ايه؟ انك انت تنوي انك كل يوم في الخمس أوقات، عندنا خمس صلوات صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، تعزم إن صلاة من الخمسة كل يوم تروح أول واحد تدخل المسجد وآخر واحد يخرج المسجد. ابدأها كده، إن أنا أروح المسجد أول واحد قبل ما يأذن الأذان أكون متوضي ولابس وجاهز واروح اقف على باب المسجد عند الاذان، اول ما يفتحوا الباب اكون داخل اول واحد، وافضل قاعد لحد ما كل الناس تمشي واكون انا اخر واحد يخرج من المسجد. استغل الفتره دي بقى ان انا احفظ ايه واحده. شوف التدرج ماشي ازاي بقى، ايه واحده من القران. عايزك النهارده تحفظ الف لام ميم بس، وبكرة تحفظ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بس، آية بآية كل يوم آية واحدة. وممكن تعمل معايا الحتة الحلوة دي، انك انت تقوم الليل بآية واحدة. الرسول قام الليل بآية يقوم بها ويركع بها ويسجد بها صلى الله عليه وسلم. عايزين برضو نقلة صغيرة، ان كل يوم انوي ان انا كل يوم في خلال 24 ساعة اسجد لله سجدة طويلة، اعتبرها سجدة في السماء، ابقى ساجد ودماغي في السماء طويلة. خمس دقايق، عشر دقايق، ربع ساعة سجدة، نقلة كمان. إن أنا أنوي إن ما يمرش أسبوع إلا وأتصدق بصدقة. نقلة كمان، إن أبويا وأمي نفسهم في حاجة أحققها لهم، إن زوجتي وولادي مشتاقين لحاجة في رضا ربنا طبعا مش في المعاصي، أعملها لهم، أرضيهم، وهكذا. عايزين كل فترة يعمل لك كده نقلة، نقلة فعلا حقيقية في حياتك، خطوة. ابدأ اتعرف على اقرب دار ايتام جنبيك، وفي مرة ودي حذاء لطفل، وفي مرة بدلة، وفي مرة كيلو رز، ومرة ازازة زيت، ومرة علبة سمنة، ومرة بلاش دار ايتام، اقرب فقير ليك. عايزين بقى نبحث عن فقير حقيقي يحتاج ان يستر. هو ده اللي انا نفسي فيه يا شباب، ان احنا نبدأ فعلا ننفذه ونعمله نقلة في السنة الجديدة. على مستوى المعاصي نتخلص من معصية، وعلى مستوى الطاعات نرتقي في طاعة. ده كان الجزء الأول من حلقة الليلة، ودام هنكمل يبقى احنا محتاجين ننقل نقلة احنا كمان. صليت الجمعة النهاردة في أحد المساجد وسمعت خطبة وزعلت. احنا كنا بنتكلم امس عن اصلاح المساجد، اصلاح الأئمة. عايز اقول ان اللي ما يعرفش يخطب مش عيب، مش عيب انه ما يعرفش يخطب، هو مطلوب ان احنا كلنا نبقى خطباء، لكن ان يمكنني الله من منبر ويخضع لي هؤلاء الناس كلهم يسمعون، فلازم اقول حاجة تنفع الناس. كان الكلام عن الهجرة، وطبعا كل المساجد النهاردة بتتكلم عن الهجرة بمناسبة رأس السنة الهجرية. وانا اعتقد ان الهجرة، مش اعتقد يعني، اعتقد يعني دي عقيدة عندي، يعني ده يقين قصدي، ان الرسول لم يهاجر في واحد محرم، ما حصلش الكلام ده. الرسول هاجر في 12 ربيع، او وصل المدينة 12 ربيع. اثنين، ان الاحتفال بهذا اليوم اللي وراء السنة الهجرية بدعة، الرسول لم يحتفل به ولا اصحابه ولا حد خالص. لكن بيدفعني النهاردة للكلام في الموضوع، ما هو بقاش رأس السنة النهاردة، بقى النهاردة يجي ثلاثة اهو، بيدفعني للكلام في الموضوع، ان انا عايز اتكلم الليلة دي ضروري جدا ومهم جدا ان اتكلم في دروس عن الهجرة. ليه؟ لان كل الناس اتكلمت، اقصد المساجد والتلفزيونات والاذاعات وكده، لكن الكلام اللي المفروض الناس تسمعه ينبغي ان يكون اعمق من كده. خايف انا لحدث الهجرة يعدي والناس سمعوا كده وفكروا انهم سمعوا عن الهجرة، والحقيقة انه ما سمعوش حاجة، ما سمعوش حاجة. يعني النهاردة لما خرجت من الخطبة بقول لولادي طلعتوا بايه؟ سمعتوا ايه عن الهجرة؟ ما سمعناش حاجة، الحقيقة ما سمعناش حاجة. واللي يوجع القلب ان واحد من اللي معانا من الناس اللي بيسلموا يعني قال لي ما هو ده اللي بيعجب الناس، لا انا متاكد ان مش ده اللي بيعجب الناس. لو اتقال كلام اقوى من كده هو ده اللي يعني يرضي الناس. وان كان الناس مستعجلين جاي يأدي جمعه ويجري، بس مش كل الناس كده. فلذلك لقيت من المنطقي في وسط هذا الركام من الكلام كله بيحكي على ان الحمامة والعنكبوت والجمل والشيطان كان قاعد في وسطهم وهم بيقولوا وبيعيدوا، مش ده الموضوع يا ناس. الموضوع انا كمسلم، والكلام ده انا بقوله ليك يا ابني انت يا صغير يا طفل، بقول لك انت، ايوه انت، وبقول لك انت برضو يا طفلة يا صغيرة، بقول لكم يا صغننين ان انتوا انا عايزكم تتعلموا السيرة صح، علشان بعد كده لما تيجي تخطب الجمعة انت ان شاء الله انت هتخطب الجمعة باذن الله، خليك راجل، وانت هتقعدي في وسط شوية اخوات تعملي دعوة في المسجد وتعلمي البنات، لما تيجوا تقولوا بقى عايز نتعلم نقول ازاي ان انا اعيش المسلم المعاصر في القرن الحادي والعشرين حادث الهجرة عشان ما ضيعش وقت. تعالوا نتكلم عن دروس من الهجرة. الدرس الاول هناخده من كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع ورقمه 5536. صحيح الجامع هو ده ايه يا عم الشيخ؟ اقول لك، كان في كتاب اسمه الجامع الصغير، السيوطي له كتابين، الجامع الكبير والجامع الصغير. الجامع الصغير ده فيه حوالي قول 12,000 حديث او 10,000 حديث يعني، او اكثر، من 10 ل 12. الجامع الصغير كتاب لطيف وظريف وطيب، بحيث ان هو جايب اسم الصحابي ومتن الحديث بس بدون اسانيد. الشيخ الالباني عليه رحمة الله راح جايب الكتاب ده وحقق الاحاديث، قال ده صحيح وده ضعيف، وده صحيح حسن وده موضوع، وده صحيح وده منكر، وده جيد وده، وراح قسمهم في كتابين مجلدين كده اسمهم صحيح الجامع الصغير، ومجلدين او ثلاث مجلدات كان، دلوقتي اظن نزل مجلد ومجلد في عصر الاختصارات، بقى ضعيف الجامع الصغير. فلما اقول لك صحيح الجامع انا عايزك تروح تشتري الكتاب، روح لازهر اي مكتبة وقول له انا عايز كتاب صحيح الجامع، هتلاقي كل الاحاديث اللي موجودة دي صحيحة، في حوالي 6,000-7,000 حديث صحيح. وانا تعمدت برضو ان انا اقول صحيح لان كثير من الناس عنده تجاوزات في السيرة، كلام ما حصلش، يعني موضوع انهم قعدوا عشان يقتلوا النبي وابليس جالهم في ثوب واحد نجدي وقعد في الصوم، ما ينفعش اعتقادا. ربنا قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ازاي ابليس يجي في ثياب واحد نجدي ويقعد ويتكلم ويسمعوه ويشوفوه وهو ابليس؟ ما ينفعش. المهم الحديث اللي انا عايز اقوله، اول فايده في درس في دروس الهجره، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكه وقف على تل وقال ما اطيبك من بلد واحبك الي ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك. فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلينا نرجع تاني لقضية الحب، انا نفسي نتعلم ان احنا نحب النبي، بس نحبه بجد. انا لسه كنت بقول ان انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم حب تعبد لان الله امرني بذلك. فانا بحب النبي لان الله امرني لذلك، امرني بذلك، فانا بحبه عشان اخد اجر من ربنا على حبي للنبي. بحبه علشان يكتمل الايمان لانه لا يكمل الايمان الا بحب النبي. وبحبه حب العاطفة، معجب بيه، انا معجب بسيدنا النبي، بحبه، معجب بشخصيته، معجب بكلامه، معجب بطريقته، معجب بنفسه الطيبة الطاهرة، انا معجب بيه. ده حب تاني غير حب العبادة. حب التاني ده حب الاعجاب والانبهار بشخصية سيدنا النبي. ده جزء منها، انه كان رقيق القلب، مشبوب العاطفة، كانت احاسيسه عالية قوي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب معاني. قلت لكم، اديتكم مثال قبل كده، انه قال مرة للسيدة عائشة: إن مما يهون علي الموت أني أريتك زوجتي في الجنة. سبحان الملك. خلينا في موضوعنا. شوف الرسول لما يخرج من مكة ويقف في حتة عالية كده ويبص على بيوت مكة ويقول لها: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. سبحان الملك. وهنا الدرس، هو قومه أخرجوه، قالوا اطلع برا، امشي من بلدنا، ما تقعدش فيها. لا، ما اخرجوش، بالعكس، ده كانوا بيقولوا اقعد عشان نقتلك، ما تمشيش. هم لما جم يتكلموا في الحديث اللي احنا قلنا عليه ده، ان ده مش حديث، طلعوه قالوا له: لا، ده لسانه حلو، لو نزل في اي حته هيجيبهم وييجوا يقتلوك. ودي حقيقه، والحديث ما قلنا مش حديث. الشاهد ايه هنا؟ ان كمال العبوديه في الخضوع لله والاستسلام لأمره في مخالفة الهوى. لو على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يقعد في مكة، بيحب جبالها، بيحب ريحتها، ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. لكن جات الأوامر: اخرج وسيب بلدك. حاضر، السمع والطاعة، وخرج. ده الدرس الأولاني. الدرس الأولاني ليك ان انت في طلب رضا ربنا وفي طلب مصلحة الدين لابد أن أقدمها على رغبة النفس وهوى النفس ومحبوبات النفس وملذوذات النفس. الصحابة لما الرسول قال لهم روحوا للحبشة، الحبشة بلد العبيد السود، كانوا يقولوا عنهم كأن رأس أحدهم زبيبة. والحبشة دي عشان كان القرشي يوصل لها من مكة كان بيسافر شهور ولا جوابات ولا تليفونات ولا نت ولا أشرطة ولا اسطوانات. يعني كان اللي يروح انسى بقى، انقطعت أخباره، انقطعت صلته بأهله تماما. ومش رايح حتة، هو عارف رايح فين بعقد عمل، رايح على كفيل. لا، ده رايحين الصحابة من مكة القرشيون عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت سيدنا النبي بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم رايحين الحبشة ومش عارفين رايحين على فين ولا رايحين لمين ولا رايحين يعملوا ايه هيقعدوا فين هيشتغلوا ايه هياكلوا ايه هيقابلوا مين هيقبلوهم ولا هيضروهم هيسلموهم ولا هيقتلوهم كل ده كان غيب من الغيب ومن اجل الدين فعلوا وانطلقوا وانتهت القضية ده اول درس في الهجرة الهجرة ماضية الى يوم القيامة لو هتفكر الهجرة النبي هاجر من مكة المدينة والصحابة وانتهت القضية لا المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه هي دي انك انت تبقى عايش لله ينقلك من هنا لهنا على حسب مصلحة الدين والمطلب الرئيس رضا الله ده الدرس الاولاني الدرس الثاني وهو متعلق بنفس المسألة أنه يجب التضحية بكل شيء من أجل الدين ولا يجوز التضحية بالدين من أجل شيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمكة وهي مكة الوطن ضحى بالوطن من أجل الدين ولا يضحى بالدين من أجل الوطن ده لازم يبقى اعتقاد الرسول ضحى بوطنه سابه مشي اثنين لما الرسول هاجر كان متزوج السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين بعد موت خديجة رضي الله عنها عايزين الرسول هاجر مع أبي بكر رضي الله عنه طب زوجته كانت فين الرسول كان عنده أربع بنات عايشين أو ثلاثة في الوقت زينب ورقية وأم كلثوم لا كانوا ثلاثة زينب وفاطمة وأم كلثوم كانوا فين بنات النبي طب خبرهم إيه لما هو سافر طب البيت اللي كان ساكن فيه النبي سابوا لمين عمل ايه ضحى بكل شيء من اجل الدين من اللي بيضحي بالدين من اجل المال أو من أجل المنصب أو من أجل امرأة أو من أجل دنيا أو من أجل هواه من أجل شهوته من أجل مزاجه اللي يقولوا له احلق لحيتك يا ما فيش شغل يحلق لحيته اللي بيقولوا لها اقلعي نقابك يا ما فيش كلية تقلع نقابها هي كده بتضحي بالدين بتضحي بربنا طب ما انا اضحي بالكلية واضحي بالشغل واضحي بالفلوس وضحي بحب الناس وإعجاب الناس الرسول ضحى بزوجته وولاده سابهم وهاجر ببلده سابها وهاجر بكل شيء هو ده الدرس يعني عايزين نتعلم ان احنا نضحي بأي شيء أيا كان من أجل الله من أجل الدين، ولا نضحي بذرة أي تنازل في الدين من أجل شيء مهما يكن هذا الشيء. ثلاثة فائدة مهمة، نمرة ثلاثة، الأخذ بالأسباب مع تمام تعلق القلب في الله. اللهم ارزقنا تعلق القلب بك، اللهم ارزقنا صدق اللجوء إليك، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك، اللهم املأ قلوبنا حبا لك، اللهم املأ قلوبنا ثقة فيك، اللهم املأ قلوبنا رجاء بك. آمين آمين آمين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة، والكلام ده قلته كتير جدا بس هنا الفايدة مهمة جدا، انه خطط للأمر ورتب له صح، إن في دبتين، وإن في صاحب، وإن في دليل، وإن في غار معين هيستخبى فيه، وإنه لما يستخبى لما يختبئ في الغار في حد يجيب له الأكل، وحد يجيب له الأخبار، وحد يجيب له المية واللبن، وحد يغطي على الناس دي كلها كام يوم، ومرتب ان هيخرج بعد كده مين اللي مستنيه بالدبتين بره، وهيمشي بيهم لفين، ومين اللي هيقابله هناك. الرسول كان مرتب كل حاجة صح 100%، وده مهم جدا لأهل الدين، أن تأخذ بالأسباب وأن ترتكز معك صناعة للحياة، صناعة للحياة. يبقى ليك وجود مميز، أنت أهل الدين. بقول للولد لما أهان، لما أعذب، كان ممكن يقول كده، لكن استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل المحبوب. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتقبل كل ده بمنتهى السعادة، زي ما بقول لك كده، اطفال العراق ونساء العراق و و و و اللي انت سامعه ده كله، الله ارحم بهم مني ومنك. وينبغي ان تبقى دي اذا صدقوا، وزي ما قلنا بقى ادوا ما عليهم من الجهاد والصبر والثبات، اذا ادوا ما عليهم يبقوا في غاية الرضا والصبر. ليه؟ قلنا هو مش سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان الراجل الكافر يشوفه يجيب تراب يحطه على دماغه، على دماغ النبي، مش شافوه ساجد، جابوا سلى بعير، الكرش اللي فيه براز البعير، وحطوه على ظهره وهو ساجد، مش خنقوه بصوبه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وكان في كل هذا راضي، خرج من بيته واتسجن 3 أيام في الغار، القلق والخوف والرعب، تعرض للقتل، إذا زاد اليقين اللهم زد اليقين في قلوبنا. كلما زاد اليقين زاد الرضا. أنت بتقول أنا عمال أقوم من مرض أقع في مرض تاني. الذي ابتلاك اسمه الرحيم. عمال تقول أنا نفسي في حتة عيل يملى علينا البيت، أو الذي حرمك أرحم بك من أمك. ارضى بل واسعد بقدر الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بيخرج بالليل، سبحان الله العظيم، لما بقول لكم السكينة تنزل مع الطمأنينة على القلوب بقدر قربها من الله. ترك سيدنا النبي نايم في الغار على رجلين سيدنا أبي بكر في غاية الرضا والطمأنينة والسعادة. لا لا لا، وخد كمان وسيدنا علي نايم في فراش سيدنا النبي وفي غاية الطمأنينة، نايم وعارف، هو يعلم ان في 40 واحد قدام الباب ماسكين سيوف هيقتلوا الرجل اللي نايم ده، ومع ذلك نام خالص. جاله نوم منين؟ ثقة بالله وتوكلا عليه. هو ده المعنى، هو ده المعنى الحقيقي، هو ده المعنى اللي عايزين نعيشه في حياتنا. أنا فقير مش لاكل، وفي ناس بتلعب بالفلوس لعب. الحمد لله أنا راضي بربنا، لأن اللي أنا فيه ده من ربنا. أنا سعيت لكسب الرزق، وسعيت للبحث عن الحلال، وسعيت للاقتصاد في النفقة، عملت اللي علي، وده رزقي وده قدري، أنا راضي وسعيد. بحث عن زوجة وأخذ بالضوابط الشرعية، وبعدين قدر الله عز وجل لم يرزقوا أولاد، قدر الله عز وجل إنها يعني مش كما ينبغي من ناحية الخدمة، وال أو الزوج طلع كده، أبقى راضي وصابر ومحب ومقبل وطالب من ربنا الرضا. يا رب أنا راضي، بس أنت ترضى. يا رب أنا راضي، بس أنت تقبل. هي دي حياة أهل اليقين. كنا فوتنا حاجتين كده من دروس الهجرة، أن الدعوة ليس لها وطن. سبحان الله العظيم، الذي ينصر دين الله مين؟ مش بالشهادات هي، ولا بالشهرة، ولا بكتر الكلام. يصطفى سلمان الفارسي ويخزل عم النبي. شفت العجب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير في أسواق الحجيج يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وخلفه رجل أشقر له ذؤابتان يسير خلفه يقول لا تصدقوه إنه كذاب. عبد الله بن بريد الحديث في المسند بيقول إيه؟ وإن كنت ما بحبش الطريقة دي، الحديث فين وعن فلان، اطمن إن أي حديث هقوله لك يبقى صحيح إن شاء الله. قال فسألت من هذا؟ قالوا هذا محمد يعرض الرسالة. قلت ومن خلفه؟ قالوا عمه. عمه ماشي وراه؟ يقول كذاب ما تصدقهوش. لما قال يا أيها الناس إن الرائد لا يكذب أهله وأنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تسألن عما كنتم تعملون. قال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أبو لهب ده عمه خذل، ونصر الدين بصهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي. سلمان ده قصة عجيبة جدا رضي الله عنه. كان أبوه هو اللي بيزكي النار اللي بيعبدها الفرس، وخرج يبحث عن الدين قبل يهودي، وبعد اليهودي قبل نصراني، وبعد النصراني أسروه في الصحراء وباعوه، فيتيجي البيعة فين؟ يتباع لواحد في المدينة. يوم الرسول ما يوصل هو فوق نخلة بيألمها، عبد فوق نخلة بيألمها، فسمع ده الرسول دخل، راح ناطط من فوق النخلة جري ورا سيده. رايح فين يا؟ سبت الشغل ليه؟ ما سألش فيه، وراح واخد طبق تمر وراح لسيدنا النبي قال له دي صدقة. الرسول قال لهم كلوا. قالوا انت؟ قالوا لا نحن لا نأكل الصدقة. خلوا طبق تاني قالوا دي هدية. فالرسول كلم من قال دي أول علامة أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. راح واقف ورا سيدنا النبي، والنبي بيكلم الناس والناس حواليه وهو واقف ورا سيدنا النبي. راح سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، راح منزل الرداء كده، فين ياضي العباية اهي. راح الرسول صلى الله عليه وسلم منزل الرداء كده، فبص هو على ورا على ناغص كتف النبي الايمن كان فيه خاتم النبوة. وبقى سلمان يا نهار ابيض يا ربي يا ربي، عمدت الى صرة وملأتها بالحجارة وقالت لجدها لا 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 قد ترك لنا مالا كثيرا انظر، ووضعت يده على الصرة فيها حجارة فظن ان فيها الذهب فسكت ورض. سبحان الملك، شوف البنت بتتصرف عن قناعة. مش قلت له اه والله يا جدي خد الفلوس كلها، معلش هو برضو ابونا مش هنقدر نتكلم عنه. لا، هي مقتنعة، وهي لو كانت هي نفسها فلوس كانت وقفت نفسها. يذكر ان اسماء في الوقت ده كانت حامل في السابع او في التاسع، وتروح وسميت ذات النطاقين لما جت تربط صرة الاكل والشرب لسيدنا النبي. الحزام اللي بتربطه على بطنها ما لقاش حاجة تربط، فراحت مطلعة الحزام اسمه النطاق وشقته نصين وربطت بواحد الزاد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وربطت الثاني على وسطها، فسميت ذات النطاقين. فين ولادنا؟ فين زوجاتنا؟ فين بيوتنا؟ من الفوائد ايضا الاخلاص في الحب يبين في المواقف. هذه الدنيا التي نعيشها يحتاج الإنسان إلى صديق مؤنس محب مخلص مرآة صادق أمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. يا ما نفسي في الأخ اللي يحوط علي من ورايا كده، يبقى حاضني من ظهري، بيحمي ظهري. وجود هذا الأخ من أعظم النعم. ولكن أين الأخ المخلص؟ أين الأخ الصادق؟ تبين في المواقف. كانت إحدى زوجاتي بتشتكي إن ملهاش صحبة، قلت لها: ونجيب صحبة منين؟ اللي في زماننا ده تكون فعلا طاهرة طيبة صادقة مخلصة. نحن في زمن الغربة، حتى لو لقينا واحدة زي كده هي عايز تبقى لوحدها كمان، زي ما انت عايز تبقى لوحدك انت كمان. معجب انا جدا جدا بصحبة سيدنا أبو بكر لسيدنا النبي. الصداقة، الصحبة، الحب. سيدنا أبو بكر ما كانش، يعني أنا زي ما قلت كده في الأول إن أنا بحب سيدنا النبي حبين صلى الله عليه وسلم: حب التعبد والتقرب إلى الله بحبه لأني مأمور بذلك وطلب كمال الإيمان، وحب الإعجاب وحب العاطفة. سيدنا أبو بكر أظن كان كده، كان بيحب سيدنا النبي بتفاني. وتلاقي في المواقف سيدنا أبو بكر مواقف عجيبة جدا، يعني أنا حاسس بكم الحنان ولطف سيدنا أبو بكر، والرسول نايم في حكره، نايم على فخده. يا بختك يا بختك يا سيدي يا سيدنا أبو بكر، يا بختك يا سيدي. بس برضو الرسول ما عملهاش مع راجل غيره. صدق سيدنا أبو بكر، اسمه أبو بكر الايه؟ الصديق. الحديث بردت. الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من الغار اسمحوا لي لما خرج من الغار وحب يشرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر راح يدور على أي راعي غنم يجيب لي سيدنا النبي لبن، لحد ما لقى راعي فقال له: هل تحتلب لنا؟ المهم القصة طويلة هتيجي معانا ما احنا هنقول السيرة بس انا ما اعرفش انا مستعجل ليه على موضوع الهجرة. المهم يقول ايه فحلبت له ثم ذهبت بالإناء فصببت على أسفله ماء حتى برد أسفله. عملية فنية عجيبة جدا لأن اللبن لما اتحلب نزل سخن فهو عايز يسقي النبي لبن بارد في الحر ده في الصحراء دي أم بدأ يصب على الإناء من تحته على أسفل الإناء على قعره من تحت يصب عليه مية لحد ما لما أسفله برد برد اللبن عشان ما يحطش على اللبن مية. يقول إيه ثم أعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب منه حتى رضيت. أنا قرأتها مرة فشرب رسول الله حتى ارتويت. النبي شرب صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي شرب صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر ارتوى. هو ده الحب. الحب الصادق الحب الصادق يبين في المواقف. الإخلاص في الحب يبين في المواقف. الحب المزيف النهاردة حب الأونطة حب الكلام حب المصالح حب النفس. أحيانا واحد بيحبك عشان مصلحته عشان هو بيحب نفسه مش بيحبك ليك فلا يصح ولا يصدق إلا الحب لله والحب في الله. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. من الفوائد أن أسلم طريقة للنجاة من الفتن والتخلص من آثارها البعد عنها. ومن حام حول الحمى يرتع فيه. فاهجر مواطن الفتن تسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش في مكة والدنيا كلها فتن. شوفوا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أمره العالم أن يهاجر إلى أرض يطيع الله فيها. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. انتقل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وسعة سعة رزق وسعة في الدين. ليس هناك ارتباط بالأرض التي تحصل لها فيها. أنا عايز أقول لك ده أنت الهجر كمان إنك تهجر تليفونك اللي بتعصي ربنا بيه. ارمي الشريحة دي كسرها. مش بقول لك غير الرقم ارميه. ارميه اللي عليه أرقام معاصي اللي عليه صور معاصي اللي عليه كليبات معاصي اهجره. أجر المنطقة اللي أنت بتتعامل فيها مع حد بيبيع لك مخدرات وحد وواحدة بتبص عليك وواحدة بتكلمك وواحدة بتبص عليها، أهجر المنطقة دي، أسكن في حتة تانية، أهجر التلفزيون ده، الكمبيوتر اللي عندك اللي الهارد غلب من المعاصي والسيئات، ارميه، كسره، ولع فيه، اتخلص منه. أسلم طريقة للنجاة الهجرة، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فايدة كمان، الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، فأقدس بقعة على ظهر الأرض هي التي تكون فيها لله أطوع ومنه أقرب وله أعبد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا بحبكم في الله والله إخوتي في الله. الأرض لا تقدس أحدا، القضية مش إن أنت هتروح فين وهتعمل إيه، القضية فين أنت أقرب لربنا، فين أطوع لربنا، فين أعبد لربنا، فين، هي دي القضية. مكة فيها الكعبة، والمدينة كان فيها إيه لما الرسول هاجر إليها؟ كان فيها إيه؟ ما كانش فيها حاجة. القضية مش الأرض دي اسمها إيه، ولا بلد مين، ولا يعني زي ما أقول كده برضو مرة تانية، هي المدينة كانت بلد مين؟ هي ما كانش لها قيمة قبل ما الرسول يروح صلى الله عليه وسلم، ما لهاش أي قيمة قبل الرسول ما يهاجر إليها صلى الله عليه وسلم. هجرة الرسول إليها ووجود مسجد الرسول فيها ووجود قبر الرسول فيها هو الذي جعل للمدينة قيمة وللمدينة وجود وللمدينة اسم، وإلا كان اسمها يثرب. فلذلك إنما يقدس الإنسان عمله، عملك أنت بتعمل إيه. لذلك ما ينبغيش إنه يعز عليك مكان ولا يعز عليك شيء، لا تليفون ولا شقة ولا عربية ولا صاحب ولا أبدا، تتخلص من كل شيء من أجل الله وطالبا لرضا الله وحبا في الله جل جلال الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تشرف مكانا فاملأه بطاعة الله. فايدة أخيرة بقى عشان نروح، لا ينبغي أبدا أن تكون قلة المال أو التعلل بالأهل والأولاد مانعا من العمل لله وفي سبيل الله، بل الاصطفاء والاختيار ليس على أساس النسب ولا على أساس الغنى والفقر ولا على أساس التعليم والجهل ولا على أساس القرب والبعد من الكبار. لا، لما تبص حوالين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي صهيب الرومي كان حداد، وتلاقي فلان وفلان وفلان أصحاب المهن. ولما هرقل سأل أبا سفيان ضعاف الناس يتبعونه أم أكابرهم، قال بل ضعاف الناس وسقطهم، قال وهؤلاء أتباع الأنبياء. اوعى تحس إن الفقر يجعلك تحتقر نفسك أو المرض يجعلك تحتقر نفسك، او عدم وجود المكانة الاجتماعية يجعلك تزدري نفسك، لا. وايضا لصاحب المال، اوعى تفكر ان القضية بالمال ولا بالشهادات ولا بالمكانة الاجتماعية. قضية عند الله الاصطفاءات بأحوال القلوب مع الله. احنا ما بنقولش ان الفقير احسن من الغني، ولا ان الضعيف احسن من القوي، ولا ان العام احسن من العالم، لا لا لا، ما اقصدش كده خالص. اقصد ان كل دول قدام ربنا، والله يختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فجهز نفسك أن تصلح لاختيار الله لك. إخوتي في الله، دي بعض فوائد الهجرة. وأنا نفسي أدخل، وفي فوائد تانية لسه كتير لسه كتير. حفظ الله لأوليائه لا يفارقهم، استخفاء النبي بالهجرة، التأريخ بالهجرة، البيئات الصالحة التي تطيب، قصة سراقة بن مالك والفوائد اللي فيها، لا إثارة في الطاعة، الحذر وتمام الحذر، وفطنة المسلم وذكاؤه في توظيف مواهبه، مكانة الأنصار عند الله، تأسيس المسجد ودوره في الإسلام، الأخوة الصادقة والإيثار، حب الأنصار. كل دي كانت معاني تأتي معنا في الهجرة، لكن هكتفي وخليها تبقى في السياق السيرة عشان نبدأ بقى نتكلم عن السيرة. تعالوا بقى المرة الجاية نتكلم عن السيرة. أحبكم في الله، ولا أنسى أن أذكر في نهاية الحلقة بالواجب. احنا متوعدين ان احنا مش هنبطل صيام اثنين وخميس طول السنة، احنا متوعدين ان احنا مش هنبطل قراءة جزء من القرآن كل يوم ابدا. دي ثوابت لا تتغير. هتيجي المواسم ونزود شوية ونعلى شوية وننطلق شوية، لكن الاصل الثابت جزء قرآن كل يوم لا يترك. الاثنين والخميس زي رمضان، ثابتين مع الثلاث ايام البيض. قيام الليل قبل ما تنام ركعتين، قبل الفجر ركعتين، والوتر بس ببساطة. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عمدت الى صرة وملأتها بالحجارة وقالت لجدها: لا لا لا، قد ترك لنا مالا كثيرا، انظر. ووضعت يده على الصرة فيها حجارة فظن أن فيها الذهب، فسكت ورضي. سبحان الملك، شو البنت بتتصرف عن قناعة،
مش قلت له اه والله يا جدي خد الفلوس كلها، معلش هو برضو أبونا مش هنقدر نتكلم عنه. لا، هي مقتنعة. وهي لو كانت هي نفسها فلوس كانت وقفت نفسها. يذكر ان أسماء في الوقت ده كانت حامل في السابع او في التاسع، وتروح وسميت ذات النطاقين لما جت تربط صرة الاكل والشرب لسيدنا النبي. الحزام اللي بتربطه على بطنها ما لقاش حاجة تربط، فراحت مطلعة الحزام اسمه النطاق وشقته نصين وربطت بواحد الزاد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وربطت الثاني على وسطها، فسميت ذات النطاقين. فين ولادنا؟ فين زوجاتنا؟ فين بيوتنا؟ من الفوائد أيضا الإخلاص في الحب يبين في المواقف.
هذه الدنيا التي نعيشها يحتاج الإنسان إلى صديق مؤنس محب مخلص مرآة صادق أمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. يا ما نفسي في الأخ اللي يحاوط علي من ورايا كده، يبقى حاضني من ظهري بيحمي ظهري. وجود هذا الأخ من أعظم النعم. ولكن أين الأخ المخلص؟ أين الأخ الصادق؟ تبين في المواقف كانت إحدى زوجاتي بتشتكي إن ملهاش صحبة، فقلت لها: ونجيب صحبة منين؟ اللي في زماننا ده تكون فعلا طاهرة طيبة صادقة مخلصة. نحن في زمن الغربة، حتى لو لقينا واحدة زي كده هي عايز تبقى لوحدها كمان، زي ما انت عايز تبقى لوحدك انت كمان. معجب انا جدا جدا بصحبة سيدنا أبو بكر لسيدنا النبي. الصداقة، الصحبة، الحب. سيدنا أبو بكر ما كانش، يعني أنا زي ما قلت كده في الأول إن أنا بحب سيدنا النبي حبين صلى الله عليه وسلم: حب التعبد والتقرب إلى الله بحبه لأني مأمور بذلك وطلب كمال الإيمان، وحب الإعجاب وحب العاطفة. سيدنا أبو بكر أظن كان كده، كان بيحب سيدنا النبي بتفاني. وتلاقي في المواقف سيدنا أبو بكر مواقف عجيبة جدا، يعني أنا حاسس بكم الحنان ولطف سيدنا أبو بكر، والرسول نايم في حكره، نايم على فخده. يا بختك يا بختك يا سيدي يا سيدنا أبو بكر، يا بختك يا سيدي. بس برضو الرسول ما عملهاش مع راجل غيره. صدق سيدنا أبو بكر، اسمه أبو بكر الإيه؟ الصديق. الحديث بردت، الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من الغار اسمحوا لي لما خرج من الغار وحب يشرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر راح يدور على أي راعي غنم يجيب لي سيدنا النبي لبن، لحد ما لقى راعي فقال له: هل تحتلب لنا؟ المهم القصة طويلة هتيجي معانا، ما احنا هنقول السيرة، بس انا ما اعرفش انا مستعجل ليه على موضوع الهجرة. المهم يقول ايه، فحلفت له ثم ذهبت بالإناء فصببت على أسفله ماء حتى برد أسفله. عملية فنية عجيبة جدا، لأن اللبن لما اتحلب نزل سخن، فهو عايز يسقي النبي لبن بارد في الحر ده في الصحراء دي، أم بدأ يصب على الإناء من تحته على أسفل الإناء على قعره من تحت، يصب عليه مية لحد ما لما أسفله برد برد اللبن عشان ما يحطش على اللبن مية. يقول إيه، ثم أعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب منه حتى رضيت. أنا قرأتها مرة، فشرب رسول الله حتى ارتويت. النبي شرب صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي شرب صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو بكر ارتوى. هو ده الحب. الحب الصادق، الحب الصادق يبين في المواقف، الإخلاص في الحب يبين في المواقف. الحب المزيف النهاردة، حب الأونطة، حب الكلام، حب المصالح، حب النفس. أحيانا واحد بيحبك عشان مصلحته، عشان هو بيحب نفسه مش بيحبك ليك، فلا يصح ولا يصدق إلا الحب لله والحب في الله. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. من الفوائد أن أسلم طريقة للنجاة من الفتن والتخلص من آثارها البعد عنها، ومن حام حول الحمى يوشك يرتع فيه. فاهجر مواطن الفتن تسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش في مكة والدنيا كلها فتن. شوفوا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أمره العالم أن يهاجر إلى أرض يطيع الله فيها. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. انتقل، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وسعة سعة رزق وسعة في الدين. ليس هناك ارتباط بالأرض التي تحصي لها فيها. أنا عايز أقول لك ده أنت الهجر كمان إنك تهجر تليفونك اللي بتعصي ربنا بيه، ارمي الشريحة دي كسرها. مش بقول لك غير الرقم، ارميه، ارميه اللي عليه أرقام معاصي، اللي عليه صور معاصي، اللي عليه كليبات معاصي، اهجره، اهجر المنطقة اللي انت بتتعامل فيها مع حد بيبيع لك مخدرات، وحد وواحدة بتبص عليك، وواحدة بتكلمك، وواحدة بتبص عليها، اهجر المنطقة دي، اسكن في حتة تانية. اهجر، اهجر التلفزيون ده، الكمبيوتر اللي عندك اللي الهارد غلب من المعاصي والسيئات، ارميه، كسره، ولع فيه، اتخلص منه. أسلم طريقة للنجاة الهجرة. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فايدة كمان، الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. فأقدس بقعة على ظهر الأرض هي التي تكون فيها لله أطوع ومنه أقرب وله أعبد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا بحبكم في الله والله إخوتي في الله. الأرض لا تقدس أحدا. القضية مش إن أنت هتروح فين وهتعمل إيه، القضية فين أنت أقرب لربنا، فين أطوع لربنا، فين أعبد لربنا، فين. هي دي القضية. مكة فيها الكعبة، والمدينة كان فيها إيه لما الرسول هاجر إليها؟ كان فيها إيه؟
ما كانش فيها حاجة.
القضية مش الأرض دي اسمها إيه، ولا بلد مين، ولا يعني تزمول كده برضو مرة تانية، هي المدينة كانت بلد مين؟ هي ما كانش لها قيمة قبل ما الرسول يروح صلى الله عليه وسلم، ما لهاش أي قيمة قبل الرسول ما يهاجر إليها صلى الله عليه وسلم. هجرة الرسول إليها، وجود مسجد الرسول فيها، ووجود قبر الرسول فيها، هو الذي جعل للمدينة قيمة، وللمدينة وجود، وللمدينة اسم، وإلا كان اسمها يثرب. فلذلك إنما يقدس الإنسان عمله. عملك أنت بتعمل إيه؟ لذلك ما ينبغيش إنه يعز عليك مكان، ولا يعز عليك شيء، لا تليفون ولا شقة ولا عربية ولا صاحب ولا أبدا. تتخلص من كل شيء من أجل الله، وطالبا لرضا الله، وحبا في الله جل جلال الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تشرف مكانا فاملأه بطاعة الله. فايدة أخيرة بقى عشان نروح، لا ينبغي أبدا أن تكون قلة المال أو التعلل بالأهل والأولاد مانعا من العمل لله وفي سبيل الله، بل الاصطفاء والاختيار ليس على أساس النسب ولا على أساس الغنى والفقر ولا على أساس التعليم والجهل ولا على أساس القرب والبعد من الكبار. لا، لما تبص حوالين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي صهيب الرومي كان حداد، وتلاقي فلان وفلان وفلان أصحاب المهن. ولما هرقل سأل أبا سفيان ضعاف الناس يتبعونه أم أكابرهم، قال بل ضعاف الناس وسقطهم، قال وهؤلاء أتباع الأنبياء. اوعى تحس إن الفقر يجعلك تحتقر نفسك، أو المرض يجعلك تحتقر نفسك، أو عدم وجود المكانة الاجتماعية يجعلك تزدري نفسك، لا. وأيضا لصاحب المال، اوعى تفكر ان القضية بالمال ولا بالشهادات ولا بالمكانة الاجتماعية، قضية عند الله الاصطفاءات بأحوال القلوب مع الله. احنا ما بنقولش ان الفقير احسن من الغني، ولا ان الضعيف احسن من القوي، ولا ان العام احسن من العالم، لا لا لا، ما اقصدش كده خالص. اقصد ان كل دول قدام ربنا، والله يختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فجهز نفسك أن تصلح لاختيار الله لك. إخوتي في الله، دي بعض فوائد الهجرة. وأنا نفسي أدخل، وفي فوائد تانية لسه كتير لسه كتير، حفظ الله لأوليائه لا يفارقهم، استخفاء النبي بالهجرة، التأريخ بالهجرة، البيئات الصالحة التي تطيب، قصة سراقة بن مالك والفوائد اللي فيها، لا إثارة في الطاعة، الحذر وتمام الحذر، وفطنة المسلم وذكاؤه في توظيف مواهبه، مكانة الأنصار عند الله، تأسيس المسجد ودوره في الإسلام، الأخوة الصادقة والإيثار، حب الأنصار. كل دي كانت معاني تأتي معنا في الهجرة، لكن هكتفي وخليها تبقى في السياق السيرة عشان نبدأ بقى نتكلم عن السيرة. تعالوا بقى المرة الجاية نتكلم عن السيرة. أحبكم في الله، ولا أنسى أن أذكر في نهاية الحلقة بالواجب. احنا متوعدين ان احنا مش هنبطل صيام اثنين وخميس طول السنة. احنا متوعدين ان احنا مش هنبطل قراءة جزء من القرآن كل يوم ابدا. دي ثوابت لا تتغير. هتيجي المواسم ونزود شوية ونعلى شوية وننطلق شوية، لكن الاصل الثابت جزء قرآن كل يوم لا يترك. الاثنين والخميس زي رمضان، ثابتين مع الثلاث ايام البيض، قيام الليل قبل ما تنام ركعتين، قبل الفجر ركعتين، والوتر. بس ببساطة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.